السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في باب نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف: ورجع عدي بن نصر إلى إياد فكان فيهم، فخرج ذات يوم مع فتية متصيدين، فرمى به فتى منهم من لهب فيما بين جبلين فتنكس فمات، أو فرمي، طيب فرمى به فتنكس فمات، واشتملت رقاش على حبل فولدت غلاما، واشتملت رقاش على حبل فولدت غلاما، فسمته عمرا، نشحته حتى إذا ترعرع عطرته ألبسته وحلته، وأزارته خاله جذيمة، فلما رآه أعجب به، وألقيت عليه منه مقة ومحبة، فكان يختلف مع ولده ويكون معهم. فخرج جذيمة متبديا بأهله وولده في سنة خصبة مقلئة، فضربت له أبنية في روضة ذات زهرة وغدر، وخرج ولده وعمر معهم يجتنون الكمأة، فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة أكلوها، وإذا أصابها عمر خبأها أو خبأها في حجزته، فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون، وعمر يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. فضمه إليه جذيمة والتزمه وسر بقوله وفعله، وأمر فجعل له حلي من فضة وطوق، فكان أول عربي ألبس طوقا، فكان يسمى عمرا ذا الطوق. فبينما هو على أحسن حاله، إذ استطارته الجن فاستهوته، فضرب له جذيمة في البلدان والآفاق زمانا لا يقدر عليه. وأقبل رجلان أخوان من بلقين يقال لهم مالك وعقيل، الحمد لله، يقال لهما مالك وعقيل ابن فارج ابن مالك ابن كعب ابن القين ابن جسر ابن شيع الله ابن أسد ابن وبراء تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة من الشام، يريدان جذيمة. قد أهدي له طرفا ومتاعا، فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا، ومعهما قينة لهما يقال لها أم عمرو، فقدمت إليهما طعاما، فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عريان شاحب قد تلبد شعره وطالت أظفاره وساءت حاله، فجاء حتى جلس حجرة منهما، فمد يده يريد الطعام، فناولته القينة كراعا فأكلها، ثم مد يده إليها فقالت: تعطي العبد كراعا فيطمع في الذراع، فذهبت مثلا. ثم ناولت الرجلين من شراب كان معها وأوكت زقها، فقال عمرو بن عدي: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين. فقال مالك وعقيل: من أنت يا فتى؟ فقال: إن تنكراني أو تنكر نسبي فإني أنا عمرو بن عدي ابن تنوخة ابن تنوخية اللخمي، وغدا ما تريان في نمارة غير معصي غير معصي. لا تصبحين فنهض إليه فضماه وغسل رأسه وقلم أظفاره وأخذ من شعره وألبساه مما كان معهما من الثياب وقال ما كنا لنهدي لجزيمة هدية أنفس عنده ولا أحب إليه من ابن أخته قد رده الله عليه بنا فخرج به حتى دفع إلى باب جزيمة بالحيرة فبشراه فسر بذلك سرورا شديدا وأنكره لحال ما كان فيه فقال أبيت اللعن إن من كان في مثل حاله يتغير فأرسل به إلى أمه فمكث عند أيام ثم أعادته إليه فقال لقد رأيته يوم ذهب وعليه طوق فما ذهب عن عيني ولا قلبي إلى الساعة فأعادوا عليه الطوق فلما نظر إليه قال شب عمرو عن الطوق فأرسلها مثلا وقال لمالك وعقيل حكمكما قال حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت فهما ندمان جزيمة اللذان ضربا مثلا في أشعار العرب وفي ذلك يقول أبو خراش الهذلي لعمرك ما ملت كبيشة طلعتي وإن ثوائي عندها لقليل ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا نديما صفاء مالك وعقيل وقال متمم بن نويرة وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع نبنبت ليلة معا وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف أو ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد الشام أو ملك وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد الشام عمرو بن ضارب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ويقال العمليقي من عاملة العماليق فجمع جزيمة جموعا من العرب فسار إليه يريد غزاته وأقبل عمرو بن ضارب بجموعه من الشام فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل عمرو بن ضارب وانفضت جموعه وانصرف جزيمة بن معه سالمين غانمين فقال في ذلك الأعور بن عمرو بن هناءة بن مالك بن فهم الأزدي كأن عمرو بن ثربي لم يعش ملكا ولم تكن حوله الرايات تختفق لاقى جذيمة في جأواء مشعلة فيها خراشف النيران ترتشف فملكت من بعد عمرو ابنته الزباء واسمها نائلة وقال في ذلك القعقاع بن الدرماء الكلبي أتعرف منزلا بين المنقى وبين مجر نائلة القديم وكان جنود الزباء بقايا من العماليق والعاربة الأولى وتزيد وسليح ابني حلوان بن عمران ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ومن كان معهم من قبائل قضاعة وكانت للزباء أخت يقال لها زبيبة فبنت لها قصرا حصينا على شاطئ الفرات وكانت تشتو عند أختها وتربع ببطن النجار وتصير إلى تدمر فلما أن استجمع لها أمرها واستحكم لها ملكها أجمعت لغزو جزيمة الأبرش تطلب بثأر أبيها فقالت له أختها زبيبة وكانت ذات رأي ودهاء وإرب يا زباء إنك إن غزوت جزيمة فإنما هو يوم له ما بعده فإنما هو يوم له ما بعده إن ظفرت أصبت ثأرك وإن قتلت ذهب ملكك والحرب سجال وعثراتها لا تستقال وإن كعبك لم يزل ساميا على من ناواك وساماك ولم تري بؤسا ولا غيرا ولا تدرين لمن تكون العاقبة وعلى من تكون الدائرة فقالت لها الزباء قد أديت النصيحة وأحسنت الروية وإن الرأي ما رأيت والقول ما قلت فانصرفت عما كانت أجمعت عليه من غزو جذيمة ورفضت ذلك وأتت أمرها من وجوه القتل والخدع والمكر فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها وأن يصل بلاده ببلادها. وكان فيما كتبت به أنها لم تجد ملك النساء إلا إلى قبيح في السماع وضعف في السلطان وقلة ضبط المملكة، وإنها لم تجد لملكها موضعا ولنفسها كفئا غيرك، فأقبل إلي فاجمع ملكي إلى ملكك وصل بلادي ببلادي وتقلد أمري مع أمري. فلما انتهى كتاب الزباء إلى جذيمة وقدم عليه رسولها استخفه ما دعته إليه ورغب فيما أطمعته فيه، وجمع إليه أهل الحجة والنهى من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطئ الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه الزباء وعرضته عليه، واستشارهم في أمره فأجمع رأيهم على أن يسير إليها واستولي على ملكها. وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر بن جذيمة ابن قيس بن ربي ابن نمارة بن لخم. وكان سعد تزوج أمة لجذيمة فولدت له قصيرا، وكان أريبا حازما أثيرا عند جذيمة ناصحا، فخلفهم فيما أشاروا به عليه وقال: رأي فاتر وغدر حاضر. فذهبت مثلا فرادوه الكلام ونازعوه الرأي، فقال: إني لأرى أمرا ليس بالخسى ولا الزكاء. فذهبت مثلا وقال لجذيمة: تكتب إليها، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك ولم تقع في حبالها قد وترتها وقتلت أباها. فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصير، فقال قصير: إن امرؤ لا يميل العجز ترويتي إذا أتت دون شيء مرة الوذم. فقال جذيمة: لا، ولكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضح. فذهبت مثلا. فدعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسير، وقال: إنما نمارة قومي مع الزباء، ولو قدروا لصاروا معك. فأطاعه وعصى قصيرا. فقال قصير: لا يطاع لقصير أمر. وفي ذلك يقول نشل بن حرة ابن ضمرة بن جابر التميمي: ومولا عصاني واستبد برأيه كما لم يطع بالبقتين قصير، فلما رأى ما غب أمري وأمره وزلت بأعجاز الأمور صدور، تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور. وقال العرب: ببقة أبرم الأمر. فذهبت مثلا. واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجن الجرمي معه على خيوله، وسار في وجوه أصحابه، فأخذ على الفرات من الجانب الغربي فلما نزل الفرضة دعا قصيرا فقال: ما الرأي؟ قال: ببقة تركت الرأي. فذهبت مثلا. واستقبلته رسل الزباء بالهدايا والألطاف، فقال: يا قصير كيف ترى؟ قال: خطر يسير في خطب كبير. فذهبت مثلا. وستلقاك الخيول، فإن سارت أيامك فإن المرأة صادقة، وإن أخذت جنبيك وأحاطت بك من خلفك فإن القوم غادرون، فاركب العصا. وكانت فرسا لجذيمة لا تجار، فإني راكبها ومسيرك عليها. فلقيته الخيول والكتائب فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير. ونظر إليه جذيمة موليا على متنها، فقال: ويل أمه حزما على ظهر العصا. فذهبت مثلا. فقال: يا ضل ما تجري به العصا، وجرت به إلى غروب الشمس ثم نفقت وقد قطعت أرضا بعيدة، فبنى عليها برجا يقال له برج العصا. وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا، مثل تضربه.
وسار جزيمة وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباء، فلما رأته تكشفت فإذا هي مضفورة الإسب، فقالت يا جزيمة أدأب عروس ترى؟ فذهبت مثلا، فقال بلغ المدى وجف الثرى وأمر غدر أرى. فقالت أما وإلهي ما بنا من عدم مواسم ولا قلة أواسم، ولكنه شيمة ما أناس. فذهبت مثلا وقال إني أنبئت أن دماء الملوك شفاء من الكلب. ثم أجلسته على نطع وأمرت بطست من ذهب فأعدته له وسقته من الخمر حتى أخذت ما أخذها منه، وأمرت براهيشه فقطع، وقدمت إليه الطست. وقد قيل لها إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه، وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا في قتال، تكرمة للملك. فلما ضعفت يداه سقطت، فقطر من دمه في غير الطست، فقالت لا تضيع دم الملك، فقال جذيمة دعوا دما ضيعه أهله. فذهبت مثلا، فهلك جذيمة واستبقت الزباء دمه، فجعلته في برس قطن في ربعة لها. وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهرهم حتى قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة، فقال له قصير أدافر أم ثائر؟ قال لا بل ثائر سائر. فذهبت مثلا، ووافق قصير الناس وقد اختلفوا فصارت طائفة منهم مع عمرو بن عبد الجن الجرمي، وجماعة منهم مع عمرو بن عدي، فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا، وانقاد عمرو بن عبد الجن لعمرو بن عدي، ومال إليه الناس. فقال عمرو بن عدي في ذلك دعوت ابن عبد الجن للسلم بعدما تتايع في غرب السفاه وكلسما، فلما رعوى عن صدنا باعترامه مريت هواه مري آمن روائما. فقال عمرو بن عبد الجن مجيبا له أما ودماء مائرات تخالها على قلة العزى أو النسر عندما، وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين المسيح ابن مريم. قال هكذا وجد الشعر ليس بتام، وكان ينبغي أن يكون البيت الثالث لقد كان كذا وكذا. فقال قصير لعمرو بن عدي تهيأ واستعد ولا تطل دم خالد. قال وكيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو؟ فذهبت مثلا، وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن أمرها وملكها، فقالت أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي، ولن تموت بيده ولكن حتفك بيدك، ومن قبله ما يكون ذلك. فحذرت عمرا واتخذت نفقا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مدينتها، وقالت إن فجأني أمر دخلت النفق إلى حصن. ودعت رجلا مصورا أجود أهل بلادها تصويرا وأحسنهم عملا لذلك، فجهزته وأحسنت إليه، وقالت له سر حتى تقدم على عمرو بن عدي متنكرا فتخلو بحشمه وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور والثقافة له، ثم أثبت عمرو بن عدي معرفة، وصوره جالسا وقائما وراكبا ومتفضلا ومتسلحا بهيئته ولبسته وثيابه ولونه، فإذا أحكمت ذلك فأقبل إلي. فانطلق المصور حتى قدم على عمرو، وصنع الذي أمرته به الزباء وبلغ ما أوصته به، ثم رجع إليها بعلم ما وجهته له من الصور على ما وصفت له، وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي، فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته وعلمت علمه. فقال: قصير لعمرو بن عدي، أجدع أنفي وأضرب ظهري، ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل، وما أنت لذلك بمستحق مني. فقال قصير لعمرو بن عدي: أجدع أنفي وأضرب ظهري، ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل، وما أنت لذلك بمستحق مني. فقال قصير: خل عني إذن وخلاك ذم، خل عني إذن وخلاك ذم. فذهبت مثلا. قال ابن الكلبي: كان أبو الزباء اتخذ النفق لها ولأختها، وكان الحصن لأختها في داخل مدينتها. قال: فقال له عمرو: فأنت أبصر. فجدع قصير أنفه وأثر بظهره. فقالت العرب: لمكر ما جدع أنفه قصير. وقال وفي ذلك يقول المتلمس: ومن حذر الأوتار ما حز أنفه قصير، وخاض الموت بالسيف بيهس. ويروى: ورام الموت. وقال عدي بن زيد: كقصير إذ لم يجد غير أن جدع أشرافه لشكر قصير. فلما أن جدع قصير أنفه وأثر تلك الآثار بظهره، خرج كأنه هارب، وأظهر أن عمرا فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مكر بخاله جذيمة وغره من الزباء. فسار قصير حتى قدم على الزباء، فقيل لا إن قصيرا بالباب، فأمر به فأدخل عليها، فإذا أنفه قد جدع وظهره قد ضرب. فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ فقال: زعم عمرو بن عدي أني غررت خاله وزينت له السير إليك وغششته وما لأتك عليه، ففعل بي ما ترين، فأقبلت إليك وعرفت أني لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منك، فألطفته وأكرمته، وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة والمعرفة بأمور الملوك. فلما عرفت أنها قد استرسلت إليه وواثقت به، قال لها: إن لي بالعراق أموالا كثيرة، وبها طرائف وثياب وعطر، فبعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بزوزها وطرائف ثيابها وصنوف ما يكون بها من الأمتعة والطيب والتجارات، فتصيبين في ذلك أرباحا عظاما وبعض ما لا غنى بالملوك عنه، فإنه لا طرائف كطرائف العراق. فلم يزل يزين لها ذلك حتى سرحت ودفعت معه عيرا. فقالت: انطلق إلى العراق فبيع بها ما جهزناك به، وابتع لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب وغيرها. فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق، وأتى الحيرة متنكرا، فدخل على عمرو بن عدي فأخبره بالخبر، وقال: جهزني بالبز والطرف والأمتعة، لعل الله يمكن من الزباء فتصيب ثأرك، فاقتل عدوك. فأعطاه حاجته وجهزه بصنوف الثياب وغيرها. فرجع بذلك كل إلى الزباء فعرضه عليها، فأعجبها ما رأت، وسرها ما أتاها به، وازدادت به ثقة وإليه طمأنينة. ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته في المرة الأولى، فسار حتى قدم العراق ولقي عمرو بن عدي، وحمل من عنده ما ظن أنه موافق للزباء، ولم يترك جهدا ولم يدع طرفة ولا متاعا قدر عليه إلا حمله إليها. ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمرا الخبر، وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك، وهيئ لهم الغرائر والمسوح. قال ابن الكلبي: وقصير أول من عمل الغرائر، واحمل كل رجلين على بعير في غرارتين، واجعل مقعد رؤوس الغرائر من باطنها، فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائب فصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلهم قتلوه، وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيف. ففعل عمرو بن عدي وعمل الرجال في الغرائر على ما وصف له قصير. ثم وجه الإبل إلى الزباء عليها الرجال وأسلحتهم، فلما كانوا قريبا من مدينتها تقدم قصير إليها فبشرها وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثياب والطرائف، وسألها أن تخرج فتنظر إلى خطرات تلك الإبل وما عليها من الأحمال، فإني جئت بما صاء وصمت فذهبت مثلا. وقال ابن الكلبي: وكان قصير يكمن النهار أو يكمن النهار ويسير الليل، وهو أول من كمن النهار وسار الليل. فخرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد تسوق، قوائمها تسوق في الأرض من ثقل أحمالها. فقالت: يا قصير، ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، أم صرفانا باردا شديدا. فدخلت الإبل المدينة، وحتى كان آخرها بعيرا، مر على بواب المدينة وهو نبطي بيده من خسر، فنخس بها الغرائر التي تليه، فتصيب خاصرة الرجل الذي فيها فضرت. فقال البواب بالنبطية: بشتى بسقى، يعني بقوله بشتى بسقى في الجوالق شر، وأرعب قلبا. فذهبت مثلا. طيب، فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت، ودل قصير عمرا على باب النفق قبل ذلك وأراه إياه. وخرجت الرجال من الغرائر وصاحوا بأهل المدينة ووضعوا فيها السلاح، وقام عمرو بن عدي على باب النفق، وأقبلت الزباء مولية مبادرة تريد النفق لدخله، وأبصرت عمرا قائما فعرفته بالصورة التي كان صورها لها المصور، فمصت خاتمها وكان فيه سم، وقالت: بيدي لا بيدك يا عمرو. فذهبت مثلا وتلقاها عمرو بن عدي فجلله بسيف قتلها، وأصاب ما أصاب من أهل المدينة وانكفأ راجعا على العراق. فقال عدي بن زيد في أمر جذيمة وقصير والزباء وقتل عمرو بن عدي إياها قصيدته: أبدلت المنازل أم عفينا، تقادم عهدها أم قد بلينا، إلى آخرها. وقال المخبل وهو ربيعة بن السعدي: يا عمرو، إني قد هويت جماعكم، ولكل من يهوى الجماع فراق، بل كم رأيت الدهر زايل بينه، من لا يزايل بينه الأخلاق. طابت به الزباء وقد جعلت لها دورا ومشربة لها أنفاق، حملت لها عمرا ولا بخشونة من آل دومة رسلة معناق، حتى تفرعها بأبيض صارم عضب يلوح كأنه مخراق. وأبو حذيفة يوم ضاق بجمعه شعب الغبيط فحومة فأفاق، وله معد والعباد وطيء، ومن الجنود كتائب ورفاق، يهب النجائب والنزائع حوله جردا كأن متونها الأطلاق. فأتت عليه ساعة ما إن له مما أفاء ولا أفاد عتاق، فكأن ذلك يوم حم قضاؤه رفد أميل إناؤه ومهراقه. وقال بعض شعراء العرب: نحن قتلنا فقحلا وابن راع، ونحن ختنا نبتزبى بمنجل، فلما أتتها العير قالت: أبارد من التمر هذا أم حديد وجندل. وقال عبد باجر: واسمه بهرى من العرب العاربة، وهم عشرة أحياء: عاد وثمود والعماليق وطصم وجديس وجديس وأميم والمود وجرهم ويقطن والسلق. قال: والسلف دخل في حمير: لا ركبت رجلك من بين الدلا، لقد ركبت مركبا غير الوطي على العراق بصفا من الطوى، إن كنت غضبا فاغضبي على الركي، وعاتبي القيم عمرو بن عدي. فصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي. اقرأ أبو عمير.
الله عليكم يا خلق. قال: فصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم، أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب، أول من مجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، وإليه ينسبون وهم آل نصر. فلم يزل عمرو بن عدي ملكا حتى مات وابن 120 سنة منفردا بملكه، مستبدا بأمره، يغزو المغازي ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دهره الأطول، لا يدين لملوك الطوائف بالعراق ولا يدينون له حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس. وإنما ذكرنا في هذا الموضع ما ذكرنا من أمر جذيمة وابن أخته عمرو بن علي لما كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن أنه لم يكن لملكهم نظام، وأن الرئيس منهم إنما كان ملكا على مخلافه ومحجره، ولا يجاوزه ذلك، فإن نزع منهم نازع أو نبغ منهم نابغ فتجاوز ذلك، وإن بعدت مسافة سيره من مخلافه فإنما ذلك منه على وعن غير ملك له موطد، ولا لآبائه ولا لأبنائه، ولكن كالذي يكون من بعض من يشرد من المتلصصة فيغير على الناحية باستغفاله أهلها، فإذا قصده الطلاب لم يكن له ثبات. فكذلك كان أمر ملوك اليمن، كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحيانا فيصيب مما يمر به، ثم يتشمر عند خوف الطلب راجعا إلى موضعه ومخلافه من غير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة أو يؤدي إليه خرجا. حتى أن عمرو بن عدي الذي ذكرنا أمره وهو ابن أخت جذيمة الذي اقتصصنا خبره، فإنه اتصل له لعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحي العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك واستكفائهم أمر من واليهم من العرب، إلى أن قتل أبرويز بن أرمز النعمان بن المنذر ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم. فذكرنا ما ذكرنا من أمر جذيمة وعمر بن عدي من أجل ذلك، إذ كنا نريد أن نسوق تمام التاريخ على ملك ملوك فارس ونستشهد على صحة ما روي من أمرهم بما وجدنا إلى الاستشهاد به عليها سبيلا. وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالما مثبتا عندهم في كنائسهم وأسفارهم. وقد حدثت عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال إني كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمال من عامل منهم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة، وفيها ملكهم وأمورهم كلها. فأما ابن حميد فإنه حدثنا في أمر ولاد نصر بن ربيعة ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذي ذكره هشام، والذي حدثنا به من ذلك عن سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر اللخمي يرى رؤيا تذكرها بعد عند ذكر أمر الحبشة وغلبتهم على اليمن وتعبير سطيح وشق وجوابهم عن رؤياه. ثم ذكر في خبره ذلك أن ربيعة بن نصر لما فرغ من مسألة سطيح وشق وجوابهما إياه وقع في نفسه أن الذي قال له كائن من أمر الحبشة، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلح، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة. قال فمن بقية ربيعة بن نصر كان النعمان ملك حيرة، وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن علي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم ذلك الملك. طيب، ذكر طسم وجاديس. قال أبو جعفر رحمه الله: ونذكر الآن أمر طسم وجاديس، إذ كان أمرهم أيضا كان في أيام ملوك الطائف، وأن فناء جاديس كان على يد حسان بن تبع، إذ كنا قدمنا فيما مضى ذكر تبابعة حمير الذين كانوا على عهد ملوك فارس حمير. وحدثت عن هشام بن محمد وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب أن طسما وجاديسا كانوا من ساكني اليمامة، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرا، لهم فيها صنوف الثمار ومعجبات الحدائق والقصور الشامخة، وكان عليهم ملك من طسم ظلوم غشوم لا ينهاه شيء عن هواه يقال له عملوق، مضرا بجديس مستذلا لهم، وكان مما لقوا من ظلمه واستذلاله أنه أمر بأن لا تهدى بكر لئلا تهدى بكر من جديس إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعها. فقال رجل من جديس يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد ترون ما نحن فيه من العار والذل الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه، فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عز الدهر ونفي الذل. قالوا: وما ذاك؟ قال: إني صادع للملك ولقومه طعاما، فإذا جاءوا نهضنا إليهم بأسيافنا وانفردت به فقتلته وأجهز كل رجل منكم على جريسه. فأجابوه إلى ذلك وأجمع رأيهم عليه، فأعد طعاما وأمر قومه فانتضوا سيوفهم ودفنوها في الرمل. وقال: إذا أتاكم القوم يرفلون في حللهم فخذوا سيوفهم ثم شدوا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم، ثم اقتلوا الرؤساء، فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السفلة شيئا. وحضر الملك فقتل، وقتل الرؤساء فشدوا على العامة منهم فأفنوهم. فهرب رجل من تصمد يقال له رياح بن مرة حتى أتى حسان بن تبع فاستغاث به، فخرج حسان من حمير. فلما كان من اليمامة على ثلاث قال له رياح: أبيت اللعن؟ إن لي أختا متزوجة في جاديس يقال لها اليمامة، ليس على وجه الأرض أبصر منها، إنها لا تبصر الراكب من مسيرتي ثلاث، وإني أخاف أن تنذر القوم بك، فمر أصحابك فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهي في يده. فأمرهم حسان بذلك ففعلوا، ثم سار فنظرت اليمامة فأبصرتهم فقالت لجاديس: لقد سارت حمير. فقالوا: وما الذي ترين؟ قالت: أرى رجلا في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفها. فكذبوها، وكان ذلك كما قالت. وصبحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم وهدم قصورهم وحصونهم. وكانت اليمامة تسمى إذ ذاك جوا والقرية. وأتى حسان باليمامة ابنة مرة فأمر بها ففقئت عيناها فإذا فيها عروق سود، فقال لها: ما هذا السواد في عروق عينيك؟ فقالت: حجير أسود يقال له إثمد، كنت أكتحل به. وكانت فيما ذكروا أول من اكتحد بالإثمد. فأمر حسان بأن تسمى جو اليمامة. وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا، فمن ذلك قول الأعشى: هوني كمثل الذي إذ غاب وافدها أهدت له من بعيد نظرة جزعا، ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا، كما صدق الذئبي إذ سجعا، إذ قلبت مقلة ليست بمقرافة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا. قالت: أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لهفي أية صنعا. فكذبوها بما قالت، فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشراعا. فاستنزلوا أهل جو من مساكنهم وهدموا شاخص البنيان فاتضعا. ومن ذلك قول النمر بن تول بن العكلي: هلا سألت بعادي أو بيته والخل والخمر التي لم تمنعي وفتاتهم عنز عشية آنست من بعد مرأى في الفضاء ومسمعي. قالت: أرى رجلا يقلب كفه أصلا وجو آمن لم يفزعي. ورأت مقدمة الخميس وقبله رقص الركاب إلى الصياح بتباعي. فكأن صالح أهل جو غدوة صبحوا بذيفان السمام المنقعي. كانوا كأنعم من رأيت فأصبحوا يلوون زاد الراكب المتمتع. قالت يمامة: احملوني قائما إن تبعثوه باركا بي أسرعي. وحسان بن تبع الذي وأوقع بجديس وهو ذو معاهر، وهو تبع بن تبع بن تبع وهو تبع بن تبع تبان أسعد أبي كريم طيب تبان أسعد بن أسعد أبي كريم بن ملي ملك ملك يكرب ابن تبع ابن أقرن، وهو أبو تبع ابن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة وكسر الكعبة، وأن شعبة من المطابخ إنما سمي هذا لي أن الشعب من المطابخ إنما وأن الشعب من المطابخ إنما سمي هذا الاسم لنصب المطابخ في ذلك الموضع وأطعامه الناس، وأن أجيادا إنما سمي أجيادا لأن خيله كانت هنالك، وأنه قدم أثرب فنزل منزلا يقال له منزل الملك اليوم الملك اليوم. وقاتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من الأوس والخزرج بالسوء الجوار. وأنه وجه ابنه حسان إلى السند وسمرة وسامرا ذا الجناح إلى خراسان، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين، فمر سامر بسمرقند فأمر فقام عليها حتى افتتحها وقتل مقاتلتها وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين، فوافى حسان بها. فمن أهل اليمن من يزعم أنهما ماتا هنالك، ومنهم من يزعم أنهما انصرف إلى تبع بالأموال والغنائم، وما كان في أيام ملوك الطائف ما ذكره الله عز وجل في كتابه من أمر الفتية الذين آووا إلى الكهف فضرب على آذانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الخبر عن أصحاب الكهف. وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم كما وصفهم الله عز وجل به من صفتهم في القرآن المجيد، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والرقيم هو الكتاب الذي كان القوم الذين منهم كانت فتية كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم، ثم جعلوه على باب الكهف الذي أووا إليه، ثم أو نقروه في الجبل الذي أووا إليه، أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلفوه عندهم إذ أوى الفتية إلى الكهف. وكان عدد الفتية فيما ذكر ابن عباس 87 كلبهم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سمعنا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يعلمهم إلا قليل، قال إن من القليل كانوا 7. حدثنا بشر قال حدثنا زيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله تعالى، كانوا 87 كلبهم. قال: كان اسم أحدهم وهو الذي يلي شير الطعام لهم الذي ذكره الله عنهم أنهم قالوا اذهبوا من رقدتهم، فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. حدثني عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مقاتل: فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة اسمه يمنيخ. وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدث نبي ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه أنه قال اسمه يمليخا. وكان ابن إسحاق يقول: كان عدد الفتية 8، فعلى قوله كان كلبهم 9. وكان فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يسميهم فيقول: كان أحد هو أكبرهم والذي كلم الملك عن سائرهم مكسملينا، والآخر محسملينا، والثالث يمليخا، والرابع مرطوس، والخامس كسطونس، والسادس بيرونس، والسابع رسمونس، والثامن بطونس، والتاسع قالوس، وكانوا أحداثا. وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانهم ووضعوا الورق. وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم، فهداهم الله للإسلام، وكانت شريعتهم شريعة بقوله سلف علمائنا.
اللي صغر سن لسه لابس زينة الأطفال غارق.
لما بيكبر بيلبس ذهب دولة.
خير بلبسوه فضة بزينوه.
قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكم بن بشير قال حدثنا عمرو يعني ابن قيس الملائي في قوله أن أصحاب الكهف والرقيم كانت الفتية على دين عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان ملكهم كافرا، وكان بعضهم يزعم أن أمرهم ومصيرهم إلى الكهف كان قبل المسيح، وأن المسيح أخبرهم وخبرهم، فإن الله عز وجل ابتعثهم من رقداتهم بعدما رفع المسيح في الفترة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أي ذلك كان. فأما الذي عليه علماء أهل الإسلام فعلى أن أمرهم كان بعد المسيح، فأما أنه كان في أيام ملوك الطوائف فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة، وكان لهم في ذلك الزمان ملك يقال له دقيانوس يعبد الأصنام فيما ذكر عنه، فبلغه عن الفتية خلافهم إياه في دينه، فطلبهم فأربوا منه دينهم حتى صاروا إلى جبل يقال له فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس نيحوس، وكان سبب إيمانهم وخلافهم به قومهم. فيما حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرني إسماعيل بن سدوس أنه سمع ابن وهب بن منبه يقول: جاء حواري عيسى ابن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها، فقيل له إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا ساجد له، فكره أن يدخلها فأتى حماما وكان فيه قريبا من تلك المدينة، فكان يعمل فيه يؤاجر نفسه من صاحب الحمام، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق، فجعل يعرض عليه الإسلام وجعل يسترسل إليه وعليقه فتية من المدينة، وجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوا وكانوا على مثل حاله في حسن الآية. وكان يشرف على صاحب الحمام أن الليل لي لا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت، فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحواري، فقال أنت ابن الملك وتدخل ومعك هذه الكذا، فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك وسبه وانتهر ولم يلتفت حتى دخل ودخلت معه المرأة فمات في الحمام جميعا فأتي الملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه فهرب، قال من كان يصحبه فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم، فذكروا أنهم التمسوا وانطلق معهم ومعه الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوا فقالوا نبيت هاهنا الليلة حتى ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم، فضرب على آذانهم، فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف، لما أراد رجل أن يدخل ورعب فلم يطق أحد أن يدخل، فقال قائل أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم، قال بلى، قال فابني عليهم باب الكهف فدعهم فيه يموتوا عطشا وجوعا، ففعل، فغبروا بعدما بنى عليهم باب الكهف زمانا بعد زمان، ثم إن رعيا أدركه المطر عند الكهف وقال لو فتحت هذا الكهف فدخلت غنمي من المطر، فلم يزل يعالجه حتى فتح ما أدخل فيه، ورد الله إليهم أرواحهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا، فبعثوا أحدهم بوريق يشتري لهم طعاما، فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره حتى دخل على رجل فقال بعني هب هذه الدراهم طعاما، قال من أين لك هذه الدراهم؟ قال خرجت وأصحاب لي أمس فآوانا الليل حتى أصبحوا أرسلوني، فقال هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنى لك بها، فرفعوا إلى الملك وكان ملكا صالحا، فقال من أين لك هذه الورق؟ قال خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذا ثم أمروني أن أشتري لهم طعاما، قال وأين أصحابك؟ قال في الكهف، قال فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف، فقال دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم، فلما رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذانه، فجعلوا كلما دخل رجل أرعب فلم يقدروا على أن يقولوا إليهم، فبنوا عندهم كنيسة واتخذوها مسجدا يصلون فيه. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن كلمة أنه قال كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام فتفردوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على سمخانهم فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم وجاءت أمتهم مسلمة وكان بريكهم مسلما واختلفوا في الروح والجسد، فقال قائل تبعث الروح والجسد جميعا، وقال قائل تبعث الروح وأما الجسد فتأكل والأرض فلا يكون شيئا، فشق على أمريكيهم اختلافهم، فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد، ثم دعا الله عز وجل فقال يا رب قد ترى اختلاف هؤلاء فبعث لهم ما يبين لهم، فبعث الله أصحاب الكهف فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما، فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ويرى الإيمان بالمدينة ظاهرا، فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى الوريق أنكرها، قال حسبت أنه قال كأنها أخفاف الربع يعني الإبل الصغار، قال له الفتى أليس ملككم فلان؟ قال بل ملكنا فلان، فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك فسأله فأخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله عز وجل قد بعث لكم آية، فهذا رجل من قوم فلان يعني ملكهم الذي مضى، فقال الفتى انطلقوا به إلى أصحابه، فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف، فقال فدعوني أدخل إلى أصحابي، فلما أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم، فلما استفقوا دخل الملك ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئا غير أنها لا أرواح فيها، فقال الملك هذه آية بعثها الله لكم، قال قتادة وغزى ابن عباس مع حبيب بن أسلمة فمروا بالكهف وإذا فيه عظام، فقال رجل هذه عظام أصحاب الكهف، فقال ابن عباس لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من 300 سنة، قال أبو جعفر فكان منهم يونس بن متى، فكان منهم فيما ذكر فكان فكان منهم يونس بن متى، فكان فيما ذكر من أهل قريات من قرى الموصل يقال لها نينوى، وكان قومه يعبدون الأصنام، فبعث الله إليهم يونس بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوبة إلى الله من كفرهم والأمر بالتوحيد، فكان من أمره وأمر الذين بعث إليهم ما قصه الله في كتابه. فقال عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال: وذنوني ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد اختلف السلف من علماء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذهابه لربه مغاضبا وظنه أن لن يقدر عليه، وفي حين ذلك فقال بعضهم: كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسل إليهم وقبل إبلاغه إياهم رسالة ربي، وذلك أن القوم الذين أرسل إليهم لما حضروا عذاب الله أمر بالمصير إليهم ليعلمهم ما قد أضلهم من ذلك، لينيبوا مما هم عليه مقيمون مما يسخطه الله، فاستنظر ربه المصير إليهم فلم ينظره، فغضب لاستعجال الله إياه للنفوذ لأمره وترك إنظاره. ذكر من قال ذلك: حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال سمعت أبا هلال محمد بن سليمان قال حدثنا شعر بن حوشب قال أتاه جبريل عليه السلام يعني يونس وقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حاضرهم. قال: ألتمس دابة؟ قال: الأمر عاجل من ذلك. قال: ألتمس حذاء؟ قال: الأمر عاجل من ذلك. قال: فغضب فانطلق إلى السفينة فركبها، لما ركب حتى احتبست السفينة لا تقدم ولا تأخر. قال: فساهموا. قال: فسهم، فجاء الحوت يبصبص بذنبه، فنودي الحوت: أيا حوت، إنا لم نجعل يونس لك رزقا، إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. فالتقمه الحوت فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الأيلة، ثم انطلق حتى مر به على دجلة، ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى. حدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا شعر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل إليهم إلى ما أمره الله به بدعائهم إليه وتبليغه إياهم رسالة ربه، ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس الله في وقت وقته لهم، ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله والإيمان، فلما أضل القوم عذاب الله فلما أظل القوم عذاب الله فغشيهم كما وصف الله في تنذيره، تابوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه، فغضب من ذلك وقال: وعدتهم وعدا فكذب وعدي. فذهب مغاضبا ربه وكره الرجوع إليهم وقد جربوا عليه الكذب. ذكر بعض من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن أبي سلامة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثه الله تعالى يعني يونس إلى أهل قريته، فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فاخرج من بين أظهرهم، فعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقالوا: ارمقوه فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدك. فلما كانت الليلة التي وعدوا العذاب في صبيحتها الدلج وراءه القوم فحذروا، فخرجوا من القرية إلى برز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله واستقالوا فقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار، فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض وفرقوا بين كل ذات ولد وولدها، ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنه العذاب. قال: فقال يونس عند ذلك: وغضب الله إلى أرجع إليهم كذابا أبدا، وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم، ومضى على وجهه مغاضبا لربه، فاستزله الشيطان. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس أنه قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب، فحدث عن قوم يونس حين أنذر قومه فكذبوه، فأخبرهم أنه ف... طيب إن أنذر قومه فكذبوه فأخبرهم أنه مصيبهم العذاب وفارقهم. فلما رأوا ذلك وغشيهم العذاب لكنهم خرجوا من مساكنهم وصعدوا في مكان رفيع وأنهم جاءوا إلى ربهم ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب وأن يرجع إليهم رسولهم. قال ففي ذلك أنزل الله تعالى فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلم يكن قرية غشي العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة. فلما رأى ذلك يونس لكنه ذاب عاتبا على ربه وانطلق مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه حتى ركب سفينة فأصاب أهلها عاصف من الريح فقالوا هذه بخطيئة أحدكم. وقال يونس وقد عرف أنه هو صاحب الذنب هذه بخطيئتي فألقوني في البحر وإنهم أبوا علي حتى أفاضوا بسهامهم فساهم فكان من المدحضين. فقال لهم قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنبي وإنهم أبوا عليه أن يلقوا في البحر حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر وذلك تحت الليل فاتلعوا الحوت فنادى في الظلمات وعرف الخطيئة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان قد سبق له من العمل الصالح فأنزل الله فيه فقال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذلك أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وألقي على ساحل البحر وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي فيما ذكر شجرة القرية تقطر عليه من اللبن حتى رجعت إليه قوته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها قد يابست فحزن وبكى عليها فعتب. فقيل له حزنت على الشجرة وبكيت عليها لم تحزن على 100,000 أو زيادة أردت هلاكهم جميعا. ثم إن الله اجتباه من الضلالة فجعله من الصالحين. ثم أمر أن يأتي قومه ويخبره أن الله قد تاب عليهم فعمد إليهم حتى لقي راعيا فسأله عن قوم يونس وعن حريم وكيفهم فأخبره أنهم خير وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم. فقال له فأخبرهم أني قد لقيت يونس. فقال لا أستطيع إلا بشاهد. فسمى له عن زم غنمه فقال هذه تشهد لك أنك قد لقيت يونس. قال وماذا؟ قال وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك قد لقيت يونس. قال وماذا؟ قال وهذه الشجرة تشهد لك أنك قد لقيت يونس. وإنه رجع الراعي إلى قومه فأخبره أنه لقي يونس فكذبوه وأموا به شرا. فقال لا تعجلوا علي حتى أصبح. فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فأخبرته أنه لقي يونس. وسأل العنز فأخبرتهم أنه لقي يونس واستنطقوا الشجرة فأخبرتهم أنه قد لقي يونس. ثم إن يونس آتاه بعد ذلك قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حدثني حسين بن عمرو بن محمد عن قزي قال حدثنا أبي قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون اللودي أنه قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه في بيت المال قال إن يونس عليه السلام لما كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام ففرقوا بين كل واردة وولدها ثم خرجوا فجاءوا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب وودى يونس ينتظر العذاب فلم يرى شيئا وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل فانطلق مغاضبا فنادى في الظلمات قال ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن من حدث عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر عظما فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر من البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح وهو في بطن الحوت قال فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إننا لنسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال ذلك عبدي يونس وعصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منك في كل يوم وليلة عمل صالح قال نعم قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله وهو سقيم وكان سقمه سقمه وكان سقمه الذي وصفه الله به أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد بشر اللحم والعظم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن أبي سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج به عن الحوت حتى لفظه في ساحل البحر فطرحه مثل الصبي المنفوس لم ينقص من خلقه شيء. حدثني يونس قال أخبرنا ابن عمر قال حدثني أبو صخر قال أخبرني ابن قسيط أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول طرح بالعراء فأنبت الله عليه يقطينة فقلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال شجرة الدباء هيأ الله له أروية وحشية تأكل من حشاش الأرض أو هشاش الأرض فتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. ومما كان أيضا في أيام ملوك الطائف إرسال الله رسله الثلاثة الذين ذكرهم في تنزيله فقال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقال إنا إليكم مرسلون. الآيات التي ذكر الله تعالى ذكره في خبرهم. واختلف السلف في أمرهم فقال بعضهم كان هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الله في هذه الآية وقص فيها خبرهم أنبياء ورسولا وأرسلهم إلى بعض ملوك الروم وهو أنطيخس والقرية التي كان فيها هذا الملك الذي أرسل إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكية. ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال كان من حديث صاحب ياسين فيما حدثنا محمد بن إسحاق قال مما بلغه عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه اليماني أنه كان رجلا من أهل أنطاكية وكان اسمه حبيبا وكان يعمل الحرير وكان رجلا سقيما قد أسرع فيه الجثام وكان منزله عند باب من أبواب المدينة قاصية وكان مؤمنا ذا صداقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون فيقسمه نصفين فيطعم نصفا عياله ويتصدق بنصف فلم يهمه سقمه ولا عمله ولا ضعفه حين طهر قلبه واستقامت فطرته وكان بالمدينة التي هو بها مدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام صاحب شرك فبعث الله المرسلين هم ثلاثة صادق وصدوق وشلوم فقدم الله إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنين فكذبهما ثم عزز الله بثالث وقال آخرون بل كانوا من حواري عيسى بن مريم عليهما السلام ولم يكونوا رسلا لله وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم لما كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك وضيف إرساله إليه من الله فقيل إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال ذكر لنا أن عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة بالروم فكذبوهما فعزهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فراجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق فلما دعته الرسل ونادته بأمر الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت دينه وهم عليه قال أصحاب القرية لهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالت لهم الرسل طائركم معكم أيعمالكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فلما أجمعوا وقاموا على أخذ الرسل بلغ ذلك حبيبا وعلى باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكرهم الله ويدعوهم إلى اتباع المرسلين فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أي لا يسألونكم أموالكم عما جاءوكم به من الهدى وهم لكم ناصحون فاتبعوهم تهتدوا بهداهم. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال لما انتهى يعني حبيبا إلى الرسل قال هل تسألون على هذا أجر من أجر؟ قالوا لا. فقال عند ذلك يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ثم نادهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام وأظهر لهم دينه وعبادة ربه وأخبرهم أنه لا يملك نفعه وضره غيره فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إلى قوله إني آمنت بربكم فاسمعوني أي آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوا قولي. فلما قال لهم ذلك وثبوا عليه وأثبت رجل واحد فقتلوه واستضعفوا لضعفه وسقمه وسقمه ولم يكن أحد يدفع عنه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن بعض أصحابه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقتل وطيئه بأرجلهم حتى خرج خصبه من دوره. وقال الله له وقال الله له ادخل الجنة فدخلها حي المرزق فيها قد أظهر الله عنه ساقم الدنيا وحزنها ونصبها. فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وغضب الله له لاستضعاف منه لم يبق معها من القوم شيئا فعجل له من نقمة ما استحلوا منه. وقال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يقول ما كبدناهم بالجموع أي الأمر أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فهلك الله ذلك الملك أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول كان اسم صاحب ياسين عن حبيبات وكان الجذام قد أسرع فيه. حدثنا ابن بشير قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي مخلد أنه قال كان اسم صاحب ياسين حبيب بن مري وكان فيهم شمسون وكان من أهل قرية من قرى روم قد هداه الله لرشده وكان قومه على أوثان يعبدونها فكان من خبره وخبر فيما ذكر ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن المغيرة بن أبي لبيد عن وهب بن منبه اليماني أن شمسون كان فيهم رجلا مسلما وكانت أمه قد جعلته نذيرة وكان من أهل قرية من قراهم كانوا كفارا يعبدون الأصنام وكان منزله منها على أميال غير كثيرة وكان يغزوهم وحده ويجاهدهم في الله فيصيب منهم وفيهم حاجته ويصيب فيقتل ويسبي ويصيب المال. وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي بعير لا يلقاهم بغيره فإذا قاتلوا وقاتلهم وتعب وعطشا فجر له الحجر الذي مع اللحي ماء عذب فيشرب منه حتى يروى وكان قد أعطي قوة في بطشه وكان لا يوثقه حديد ولا غيره وكان على ذلك يجاهدهم في الله ويغزوهم ويصيب منهم حاجة ولا يقدرون منه على شيء حتى قالوا لن نتوه إلا من قبل امرأته فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جولا فقالت نعم نوثق لكم فأعطوها حبلا وثيقا وقالوا إذا نام فأوثقي يده إلى عنقي حتى نأتيه فنأخذه. فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بذلك الحبل فلما هب جذبه بيده فوقع من عنقه فقال لها لما فعلت فقالت أجرب به قوتك ما رأيت مثلك قط فأرسلت إليهم أني قد ربطته بالحبل فلم أغن عنه شيئا فأرسلوا إليها بجامعة من حديد فقالوا إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه فجعلتها في عنقه ثم أحكمتها فلما هب جذبها فوقعت في من يده ومن عنقه فقال لها لما فعلت هذا قالت تجرب قوتك ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمسون أما في الأرض شيء يغلبك قال لا إلا شيء واحد قالت وما هو قال ما أنا بمخبرك به فلم تزل به تسأل عن ذلك وكان ذا شعر كثير فقال لها ويحك إن أمي جعلتني نذيرة فلا يغلبني شيء أبدا ولا يضبطني إلا شعري فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه
شمسون الجبار شمسون الجبار
شمسون
شمسون
فلا أغلبني شيء أبدا ولا يضبطني إلا شعري فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه فأوثقوا ذلك وبعثت إلى القوم فجاءوا فأخذوه فجرعوا أنفه وأذنيه وفقوا عينيه وخفوه للناس بين ظهر عليه المئذنة وكانت ميزانة ذات أساقين وكان ملك قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمسون ويصنع به فدعا الله شمسون حين مثلوا به وقفوا أن يسلفوا عنه فأمر أن يأخذ عمودين من عمود الميزانة التي عليها الملك والناس الذين معه فيجذبها فجذبهما فرد الله عليه بصره وما أصابوا من جسدي وقد الميزانة للملك ومن عليها من الناس فهلكوا بها هدما. هذا من المعبد. ذكر خبر جرجيس وكان جرجيس فيما ذكر عبدا لله صالحا. عمر لا الراجل بتاع جرجيس عمر
أما التفارق انت ليه؟
لا بقول أبو عمر اللي ياخد جرجيس ده
جرجيس لي معسل
في فضل ايه؟ اه طب بقي الخليل على العصر ذكر خبر جرجيس. طيب
أبو عمر
ماشي يا سيدي هات لنا جرجس ده أحسن الله إليك. وبه إليه قال ذكر خبر جرجيس وكان جرجيس فيما ذكر عبدا لله صالحا من أهل فلسطين ممن أدرك بقايا من حواري عيسى بن مريم جرجيس وكان جرجيس فيما ذكر عبدا وكان جرجيس فيما ذكر عبدا لله صالحا من أهل فلسطين ممن أدرك بقايا حواري عيسى بن مريم وكان تاجرا يكسب تجارته ما يستغني به عن الناس ويعود بالفضل على أهل المسكنة وإنه تجهز مرة إلى ملك بالموصل كما حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن وهب بن نبه وغيره من أهل العلم أنه كان بالموصل داذانه وكان قد ملك الشام كله وكان جبارا عاتيا لا يطيقه إلا الله تعالى وكان جرجيس رجلا صالحا من أهل فلسطين وكان مؤمنا يكتم إيمانه في عصبة معه صالحين يستخفون بإيمانهم وكانوا قد أدركوا بقايا من حورين فسمعوا منهم وأخذوا عنهم وكان جرجيس كثير المال عظيم التجارة عظيم الصدقة فكان يأتي عليه الزمان يزلف ماله في الصدقة حتى لا يبقى منه شيء حتى يصير فقيرا ثم يضرب الضربة فيصيب مثل ماله أضعافا مضاعفة فكانت هذه حاله في المال وكان إنما يرغب في المال ويعبره ويكسبه من أجل الصدقة لولا ذلك كان الفقر أحب إليه من الغنى وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن يؤذوه في دينه أو يفتنوه عنه فخرج يؤم الملك الموصل ومعه مال يريد أن يهديه له لئلا يجعل لأحد من تلك الملوك عليه سلطانا دونه فجاءه حين جاءه وقد برز في مجلس له وعنده عظماء قومه وملوكهم وقد أوقدوا نارا وقرب أصنافا من أصناف العذاب الذي كان يعذب به من خالفه وقد أمر بصنم يقال له أفلون فنصب فالناس يعرضون عليه فمن لم يسجد له ألقي في تلك النار وعذب بأصناف ذلك العذاب فلما رأى جرجيس ما يصنع فاضع به وأعظمه تحدث نفسه بجهاده وألقى الله في نفسه بغضه ومحاربته فعمد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسمه في أهل بلدته حتى لم يبق منه شيئا وكره أن يجاهده بالمال وأحب أن يلي ذلك بنفسه فأقبل عليه عندما كان أشد غضبا وأسفا فقال له اعلم أنك عبد مملوك لا تملك لنفسك شيئا ولا لغيرك وأن فوقك ربا هو الذي يملكك وغيرك وهو الذي خلقك ورزقك وهو الذي يحييك ويميتك وهو الذي يحييك ويميتك ويضرك وينفعك وأنت قد عمدت إلى خلق من خلقي قال له كن فكان أصم أبكم لا ينطق ولا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يغني عنك من الله شيئا فزينته بالذهب والفضة لتجعله فتنة للناس ثم عبدته من دون الله وأجبرت عليه عباد الله ودعوته ربا فكلم الملك جرجيس بنحو هذا من تعظيم الله وتمجيده وتعريفه أمر الصنم وأنه لا تصلح عبادته فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه ومن هو ومن أين هو فأجابه جرجيس أن قال أنا عبد الله وابن عبده وابن أمته أذل عباده وأفقرهم إليه من التراب خلقت وفيه أصير وأخبره ما الذي جاء به وحاله وإنه دعا ذلك الملك جرجيس إلى عبادة الله ورفض عبادة الأوثان إلى عبادة الله ورفض عبادة الأوثان وإن الملك دعا جرجيس إلى عبادة الصنم الذي يعبده وقال لو كان ربك الذي تزعم أنه ملك من الملوك كما تقول لا رؤي عليه أثره كما ترى أثري على من حولي من ملوك قومي فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظيم أمره وقال له فيما قال أين تجعل ترقبي لينا وما نال بولايتك فإنه عظيم قومك من إلياس وما نال إلياس بولاية الله فإن إلياس كان بدؤه آدميا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فلم تتناه به كرامة الله حتى أنبت له الريش وألبسه النور فصار أنيسا إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا يطير مع الملائكة. نحدث وحدثني أين تجعل مجل أين تجعل مجليطيس وما نال بولايتك فإنه عظيم قومك من المسيح ابن مريم وما نال بولاية الله فإن الله فضله على رجال العالمين وجعله وأمه آية للمعتبرين. ثم ذكر من أمر المسيح ما كان الله خصه به من الكرامة وقال أيضا وحدثني أين تجعل وحدثني أين تجعل أم هذا الروح الطيب الذي اختارها الله لكلمته وطهر جوفها لروحه وسودها على إمائه فأين تجعلها كما نالت بولاية الله من أزبيل وما نالت بولايتك فإنها إذا كانت من شيعتك وملتك أسلمها الله عند عظيم ملكها إلى نفسها حتى اقتحمت عليها الكلاب في بيتها فانتهجت لحمها وولغت دمها وجرت الثعالب والضباع أوصالها فأين تجعلها وما نالت بولاتك من مريم ابنة عمران وما نالت بولات الله. فقال له الملك إنك لتحدثني عن أشياء ليس لنا بها علم فأتني بالرجلين اللذين ذكرت أمرهما حتى أنظر إليهما وأعتبر بهما فإني أنكر أن يكون هذا في البشر. فقال له جريس إنما جاءك الإنكار من قبل الغرة بالله وأما الرجلان فلن ترهما ولن يراك إلا أن تعمل بعملهما فتنزل منازلهما. فقال له الملك وأما نحن فقد أعذرنا إليك وقد تبين لنا كذبك لأنك فخرت بأمور عجزت عنها ولم تأتي بتصديقها. ثم خير الملك جرجيس بين العذاب وبين السجود لأفلون فيثيبه. فقال له جرجيس إن كان أفلون هو الذي رفع السماء وعدد عليه أشياء من قدرة الله فقد أضبت ونصحت فقد أصبت ونصحت لي وإلا فاخسأ أيها النجس الملعون. فلما سمعه الملك يسبه ويسب آلهته غضب من قوله غضبا شديدا وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب وجعلت عليه أمشاط الحديد فخدش بها جسده حتى تقطع لحمه وجلده وعروقه ينضح ذلك بالخل والخردل. فلما رأى ذلك لم يقتله أمر بستة مسامير من حديد فأحميت حتى إذا جعلت نارا أمر بها فسمر بها رأسه حتى سال منه دماغه. فلما رأى ذلك لم يقتله أمر بحوض من نحاس فأوقد عليه حتى إذا جعله نارا أمر به فأدخل في جوفه وأطبق عليه فلم يزل فيه حتى برد حره. فلما رأى ذلك لم يقتله دعا به فقال ألم تجد ألم هذا العذاب الذي تعذب به؟ فقال له جرجيس أما أخبرتك أن لك ربا هو أولى بك من نفسك؟ قال بلى قد أخبرتني. قال فهو الذي حمل عني عذابك وصيرني ليحتج عليك. فلما قال له ذلك أيقن بالشر وخاف على نفسه وملكه وأجمع رأيه على أن يخلده في السجن. فقال الملأ من قومه إنك إن تركته طليقا يكلم الناس أوشك أن يميل بهم عليك ولكن مر له بعذاب في السجن يشغله عن كلام الناس. فأمر فبطح في السجن على وجهه ثم أوتد في يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد في كل ركن منها وتد ثم أمرر بالأسطوان من رخام فوضع على ظهري وحمل ذلك الأسطوان سبعة رجال فلم يقلوه ثم 14 رجلا فلم يقلوه ثم 18 رجلا فأقلوه فظل يومه ذلك موتدا تحت الفجر. قال فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكا وذلك أول ما أيد بالملائكة وأول ما جاءه الوحي. فقلع عنه الحجر ونزع الأوتاد من يديه ورجليه وأطعمه وسقاه وبشره وعزاه. فلما أصبح أخرج من السجن وقال له الحق بعدوك فجاهده في الله حق جهاده فإن الله يقول لك أبشر واصبر فإني ابتليك بعدوي هذا سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرار في كل ذلك أرد إليك روحك فإذا كانت القتلة الرابعة تقبلت روحك وأوفيتك أجرك. فلم يشعر الآخرون إلا وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله. فقال له الملك أجرجيس؟ قال نعم. قال من أخرجك من السجن؟ قال أخرجني الذي سلطانه فوق سلطانك. فلما قال له ذلك ملئ غيظا فدعا بأصناف العذاب حتى يخلف منها لم يخلف منها شيئا. فلما رآه جرجيس تصنف له أوجس في نفسه خيفة وجزعا، ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلى صوته وهم يسمعون. فلما فرغ من عتابه نفسه مدوه بين خشبتين ووضعوا عليه سيفا من مفرخ رأسه فوشروه حتى سقط بين رجليه وصار جزلتين، ثم عمدوا إلى جزلتيه فقطعوهما قطعا، وله سبعة أسود ضارية في جب، وكانت صنفا من أصناف عذابه. ثم رموا بجسده إليها فلما هوى نحوها أمر الله الأسد فخضعت برؤوسها وأعناقها وقامت على براثنها لا تأل أن تقيه الأذى، فظل يومه ذلك ميتا، فكانت أول ميتة ذاقها. فلما أدركه الليل جمع الله له جسده الذي قطعوه بعضه إلى بعض حتى سواه، ثم رد فيه روحه وأرسل ملكا فأخرجه من قعر الجب وأطعمه وسقاه وبشره وعزاه. فلما أصبحوا قال له الملك يا جرجيس، قال لبيك، قال أعلم أن القدرة التي خلق آدم بها من تراب هي التي أخرجتك من قعر الجب، فالحق بعدوك ثم جاهده في الله حق جهاده ومت موت الصابرين. فلم يشعر آخرون إلا وقد أقبل جرجيس وهم عكوف على عيد لهم قد صنعوه فرحا، زعموا بموت جرجيس. فلما نظروا إلى جرجيس مقبلا قالوا ما أشبه هذا بجرجيس، قالوا كأنه هو. قال الملك ما بجرجيس من خفاء إنه لهو، ألا ترون إلى سكون ريحه وقلة هيبته؟ قال جرجيس بلى أنا هو حقا، بئس القوم، أنتم قتلتم ومثلتم، فكان الله وحق له خيرا وأرحم منكم، أحياني ورد علي روحي، هلم إلى هذا الرب العظيم الذي أراكم ما أراكم. فلما قال لهم ذلك أقبل بعض على بعض فقالوا ساحر سحر أيديكم وأعينكم عنه، فجمعوا له من كان ببلاده من السحرة. فلما جاء السحرة قال الملك لكبيرهم اعرض علي من كبير سحرك ما تسري به عني. قال له ادعوا بثور من البقر، فلما أتي به نفث في إحدى أذنيه فانشقت باثنتين، ثم نفث بالأخرى فإذا هو ثوران، ثم أمر ببذر فحرث وبذر ونبت الزرع وأينع وحصد، ثم داس وذر وطحن وعجن ونبت الزرع وأينع وحصد ثم داس وذر وطحن وعود وعجن وخبز وأكل ذلك في ساعة العدد كما ترون. قال له الملك هل تقدر على أن تمسخه لي دابة؟ قال السحر أي دابة أمسخه لك؟ قال كلبا. قال ادعو لي بقدح من ماء، فلما أتي بالقدح نفث فيه الساحر، ثم قال للملك اعزم عليه أن يشربه، فشربه جرجيس حتى أتى على آخره. فلما فرغ منه قال له الساحر ماذا تجد؟ قال ما أجد إلا خيرا، قد كنت عطشت فلطف الله بي بهذا الشراب فقواني به عليكم. فلما قال له ذلك أقبل السحر على الملك فقال أعلم أيها الملك أنك لو كنت تقاسي رجلا مثلك إذا كنت غلبت، ولكنك تقاسي جبار السماوات هو الملك الذي لا يرى. وقد كانت امرأة مسكينة سمعت بجرجيس وما يصنع من الأعاجيب فأتت وهو في أشد ما هو فيه من البلاء، فقالت له يا جرجيس إني امرأة مسكينة لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فمات، وجئتك لترحمني وتدعو الله أن يحيي لي ثوري. فذرفت عيناه ثم دعا الله أن يحيي لها ثورها وأعطاها عصا، فقال اذهبي إلى ثورك فأقرعيه بهذه العصا وقل له احيا بإذن الله. فقالت يا جرجيس مات ثوري منذ أيام وتفرقت السباع وبيني وبينك أيام. فقال لو لم تجدي منه إلا سنا واحدة ثم قرعتيها بالعصا لقام بإذن الله. فانطلقت حتى أتت مصرع ثورها، فكان أول شيء بدا لها من ثورها أحد روقيه وشعر ذنبه، فجمعت أحدهما إلى الآخر ثم قرعتهما بالعصا التي أعطاها وقالت كما أمرها، فعاش ثورها وعاملت عليه حتى جاءهم الخبر بذلك. فلما قال الساحر للملك ما قال، قال رجل من أصحاب الملك وكان أعظمهم بعد الملك اسمعوا مني أيها القوم وأحدثكم. قالوا نعم. فتكلم قال إنكم قد وضعتم الأمر هذا الرجل على السحر وزعمتم أنه سحر وأن وجعلت أنا وصحر أيديكم عنه وأعينكم فأراكم أنكم تعذبونه ولم يصل إليه عذابكم وأراكم أنكم قد قتلتموه فلن يموت وأراكم ساحرا قط قدر أن يضرع عن نفسه الموت أو أحيا ميتا قط ثم قص عليهم فعل جرجيس وفعله بالثور وصاحبته واحتج عليهم بذلك كله فقالوا له إن كلامك لكلام رجل قد أصغى إليه قال ما زال أمره معجبا منذ رأيت منه ما رأيت قالوا له فلعله استهواك قال بل آمنت وأشهد الله أني بريء مما تعبدون فقام إليه الملك وصحابته بالخناجر فقطعوا لسانه فلم يلبث أن مات وقالوا أصابه الطاعون فأعجله الله قبل أن يتكلم فلما سمع الناس بموته أفزعهم وكتموا شأنه فلما رأهم جرجيس يكتمونه برز للناس فكشف لهم أمره وقص عليهم كلامه فاتبعه على كلامه 4000 وهو ميت فقالوا صدقا ونعم ما قال يرحمه الله فعمد إليهم الملك فأوثقهم ثم لم يزل يلون لهم العذاب ويقتلهم بالمثلات حتى أفنهم فلما فرغ منهم أقبل على جرجيس فقال له هل دعوت ربك فأحيا لك أصحابك هؤلاء الذين قتلوا بجريرتك فقال له جرجيس إن إلهك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وإني سائلك أمرا إن فعله إلهك آمنت بك وصدقتك وكفيتك قمي هؤلاء هذه تحتنا 14 منبرا حيث ترى ومائدة بيننا عليها أقداح وصحائف وكل صنع من الخشب اليابس ثم هو من أشجار شتى فادعوا ربك ينشئ هذه الآنية وهي هذه المنابر وهذه المائدة كما بدأها أول مرة حتى تعود خضرا نعرف كل عود منها بلونه وورقه وزهره وثمره فقال له جرجيس قد سألت أمرا عزيزا علي وعليك وإنه على الله لهين فدعا ربه فما برحوا مكانهم حتى خضرت تلك المنابر وتلك الآنية كلها فساخت عروقها وألبست اللحاء وتشعبت ونبت ورقها وزهرها وثمرها حتى عرفوا كل عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره فلما نظروا إلى ذلك انتذب له مدليطيس الذي تمنى عليه ما تمنى فقال أنا أعذب لكم هذا الساحر عذابا يضل عنه كيده فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور جوفاء واسعة ثم حشاها نفطا ورصاصا وكبريتا وزرنيخا ثم أدخل جرجيس أباع الحشو في جوفها ثم أوقد تحت الصورة فلم يزل يوقد حتى التهبت الصورة وذاب كل شيء فيها واخترق ومات جرجيس في جوفها فلما مات أرسل الله ريحا عاصفا فملأت السماء سحابا أسود مظلما فيه رعد لا يفطر وبرق وصواعق مدركات وأرسل الله إعصارا فملأت بلادهم عجاجا وقتاما حتى اسود ما بين السماء والأرض وأظلما ومكثوا أياما متحيرين في تلك الظلمة لا يفصلون بين الليل والنهار وأرسل الله ميكائيل فاحتمل الصورة التي فيها جرجيس حتى إذا أقلها ضرب بها الأرض ضربا فازعا من روعة أهل الشام وأجمعون وكلهم يسمعه في ساعة واحدة فخروا إلى وجوههم صاعقين من شدة الهول وانكسرت الصورة فخرج منها جرجيس حيا فلما وقف يكلمهم انكشفت الظلمة وأسفر ما بين السماء والأرض ورجعت إليهم أنفسهم قال له رجل منهم يقال له ترقى لينا لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجب أم ربك فإن كان هو الذي يصنعها فادعه يحيي لنا موتانا فإن في هذه القبور التي ترى أمواتا من أمواتنا منهم من نعرف ومنهم من مات قبل زمننا فادعه يحييهم حتى يعودوا كما كانوا ونكلمهم ونعرف من عرفنا منهم ومن لا نعرف أخبرنا خبرا فقال جرجيس لقد علمت ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ويريكم هذه العجائب إلا ليتم عليكم حججه فتستوجبوا بذلك غضبه ثم أمر بالقبور فنبشت وهي عظام ورفات ورميم ثم أخبر على الدعاء فما برحوا مكانهم حتى نظروا إلى 17 إنسانا فتسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة رهط إلى 17 إنسانا تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة سبية فإذا شيخ منهم كبير فقال له جبريل أيها الشيخ ما اسمك؟ فقال اسمي يوبيل. فقال متى مت؟ قال في زمن كذا وكذا. فحسبوا فإذا هو قد مات منذ 400 سنة. فإذا هو قد مات منذ 400 عام. فلما نظر إلى ذلك الملك وصحابته قالوا لم يبق من أصناف عذابكم شيء إلا قد عذبتموه إلا الجوع والعطش. إلا الجوع والعطش. فعذبوه بهما. فعمدوا إلى بيت عجوز كبيرة فقيرة كان حريزا وكان لها ابن أعمى أبكى مقعد. فحصروه في بيتها فلا يصل إليه من عند أحد طعام ولا شراب. فلما بلغه الجوع قال للعجوز هل عندك طعام أو شراب؟ قالت لا والذي يحلف به. ما عهدنا بالطعام منذ كذا وكذا. ما عهدنا بالطعام منذ كذا وكذا وسأخرج وألتمس لك شيئا. فقال لها جديس هل تعرفين الله؟ قالت له نعم. قال فإياه تعبدين؟ قالت لا. قال فدعاها إلى الله فصدقته وانطلقت تطلب له شيئا. وفي بيتها دعامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت خشب البيت. فأقبل على الدعاء فما كان كشيء حتى خضرت تلك الدعامة فأنبتت كل فاكهة تؤكل أو تعرف أو تعرف وتسمى حتى كان فيما أنبت أنبت اللياء واللوبياء. قال أبو جعفر اللياء نبت بالشام له حب يؤكل. وظهر للدعامة فرع من فوق البيت وأظله وما حوله وأقبلت العجوز وهو فيما شاء يأكل رغدا. فلما رأت الذي حدث في بيتها من بعدها قالت آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع فادعو هذا الرب العظيم ليشفي ابني. قال أدنيه مني فأدنته منه فبصق في عينه فأبصر فنفث في أذنه فسمع. قالت له أطلق لسانه ورجليه رحمك الله. قال أخريه فإن له يوما عظيما. وخرج الملك يسير في مدينته فلما نظر إلى الشجرة قال لأصحابه إني أرى شجرة بمكان ما كنت أعرفها به. قالوا له تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردت أن تعذبه من جوعي فهو فيما شاء قد شبع منها وشبعت الفقيرة وشفى لها ابنها. فأمر بالبيت فهدم وبالشجرة لتقطع. فما هم بقطعها أي مسها الله تعالى كما كانت أول مرة. فتركوها وأمروا بجرجيس فبطح على وجهه وأوتد له 4 أوتاد. وأمر بعجل فأوقر طوانا ما حمل وجعل في أسفل العجل خناجر وشفارا. ثم دعا 40 ثورا فنهض بالعجل نهضة واحدة وجرجيس تحتها فتقطع 3 قطع. ثم أمر بقطعة فأحرقت بالنار حتى إذا عادت رمادا بعث بذلك الرماد رجالا فذروه في البحر فلم يبرحوا مكانا حتى سمعوا صوتا من السماء يقول يا بحر إن الله يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيب فإني أريد أن أعيده كما كان. ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من البحر ثم جمعته حتى عاد الرماد صبرة كهيئته قبل أن يضروه. والذي ضروه في قيام لم يبرح. والذين ضروه قيام لم يبرحوا. ثم نظروا إلى الرماد يثور كما كان حتى خرج منه جرجيس مقبرا ينفر رأسه. ورجع جرجيس معهم. فلما انتهوا إلى الملك أخبروه خبر الصوت الذي أحياه والريح التي جمعته. فقال له الملك هل لك يا جرجيس فيما هو خير لك لي ولك؟ فلولا أن يقول الناس إنك قهرتني وغلبتني لاتبعتك وآمنت بك، ولكن اسجد الأفلون سجدة واحدة أو اذبح له شاة واحدة ثم أنا أفعل ما يصبك. فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يهلك الصنم حين يدخله عليه رجاء أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه وييأس منه. فخدعه جرجيس فقال نعم إذا شئت فأدخلني على صنمك أسجد له وأذبح له. ففرح الملك بقوله فقام إليه فقبل يديه ورجليه ورأسه وقال إني أعزم عليك ألا تظل هذا اليوم. ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي على فراشي ومع أهلي حتى تستريح ويذهب عنك وصب العذاب، فرى الناس كرامتك علي. فأخلى له بيته وأخرج منه من كان فيه، فظل فيه جليس حتى إذا أدركه الليل قام يصلي ويقرأ الزبور، وكان أحسن الناس صوتا. فلما سمعت امرأة الملك استجابت له ولم يشعر إلا وهي خلفه تبكي معه، فدعاها جرجيس إلى الإيمان فآمنت أمرها فكتمت إيمانها. فلما أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها، وقيل للعجوز التي كان سجن في بيتها: هل علمت أن جرجيس قد فتن بعدك وأصغى إلى الدنيا وأطمعه الملك في ملكه وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها؟ فخرجت العجوز في أعراضهم وتحمل ابنها على عاتقها وتوبخ جرجيس والناس مشتغلون عنها. فلما دخل جرجيس بيت الأصنام ودخل الناس معه نظر في إذا العجوز وابنها فإذا العجوز وابنها على عاتقها أقرب الناس منه مقاما، فدعا ابن العجوز باسمه فنطق بإجابته وما تكلم قبل ذلك قط، ثم اقتحم عن عاتق أمه يمشي على رجليه سويتين وما وطئ الأرض قبل ذلك قط بقدميه. فلما وقف بين يدي جرجيس قال: اذهب فادعوا لي هذه الأصنام، وهي حينئذ على منابر من ذهب 71 صنما وهم يعبدون الشمس والقمر معها. فقال له الغلام: كيف أقول الأصنام؟ قال: تقول لها: إن جرجيس يسألك ويعزم عليك بالذي خلقك إلا ما جئته. فلما قال لها الغلام ذلك أقبلت تدحرج إلى جرجيس، فلما فات إليه ركض الأرض برسله فخسف بها وبمنابرها، وخرج إبليس من جوف صنم منها هاربا فرقا من الخسف. فلما مر بجرجيس أخذ بناصيته فخضع له برأسه وعنقه، وكلمه جرجيس فقال له: أخبرني أيتها الروح النجسة والخلق الملعون، ما الذي يحملك على أن تهلك نفسك وتهلك الناس معك وأنت تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم؟ فقال له إبليس: لو خيرت بينما أشرقت عليه الشمس وأظلم عليه الليل، وبين هلكة بني آدم وضلالتهم وبين هلاكتي بين آدم وضلالتهم أو واحد منهم طرفة عين، لاخترت طرفة العين على ذلك كله، وإنه لا يقع لي من الشهوة بذلك واللذة مثل جميع ما يتلذذ به جميع الخلق. لم تعلم يا جرجيس أن الله أسجد لأبيك آدم جميع الملائكة، فسجد له جبريل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة المقربين وأهل السماوات كلهم، وامتنعت من السجود، فقلت: لا أسجد لهذا الخلق وأنا خير منه. فلما قال هذا خله جرجيس، فما دخل إبليس منذ يومئذ جوف صنم من مخافة الخسف، ولا يذكره بعدها فيما يذكرون أبدا. قال الملك: يا جرجيس خدعتني وغررتني وأهلكت آلهتي. فقال له جرجيس: إنما فعلت ذلك عمدا لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلهة كما تقول إذا لم تنعت مني، فكيف ثقتك ويلك بآلهة لا تمنع أنفسها مني، وإنما أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلا ما ملكني ربي. قال: فلما قال هذا جرجيس كلمت امرأة الملك، وذلك حين كشفت لهم إيمانها وباينتهم بدينها وعددت عليهم أفعال جرجيس والعبر التي أراهم، وقالت لهم: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة فتخسف بكم الأرض فتهلكوا كما هلكت أصنامكم، الله الله أيها القوم في أنفسكم. فقال لها الملك: ويحل لك اسكندرة، ما أسرع ما أضلك هذا الساحر في ليلة واحدة، وأنا أقاسيه منذ 7 سنين فلم يطق مني شيئا. قالت له: أفما رأيت الله كيف يظفره بك ويسلطه عليك فكيف يكون له الفلج والحجة عليك في كل موطن؟ فأمر بها عند ذلك فحملت على خشبة جرجيس التي كان علق عليها، فعلقت بها وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس. فلما ألمت من وجع العذاب قالت: ادعوا ربك يا جرجيس يخفف عني يخفف عني، فإني قد ألمت من العذاب. فقال انظري فوقك، فلما نظرت ضحكت، فقال لها ما الذي يضحكك؟ قالت أرى ملكين فوقي معهما تاج من حلي الجنة ينتظران به روحي أن تخرج. فإذا خرجت زيناها بذلك التاج ثم صعد بها إلى الجنة. فلما قبض الله روحها أقبل جرجيس على الدعاء فقال اللهم أنت الذي أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني به فضائل الشهداء، اللهم فهذا آخر أيام الذي وعدتني به الراحة من بلاء الدنيا. اللهم فإني أسألك ألا تقبض روحي ولا أزول من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبرين من صفواتك ونقمتك وما لا قبل لهم به وما تشفي به صبري وطهر.
حتى تنزل بهذا القوم المتكبرين
من صفواتك ونقمتك ما لا قبل لهم به وما تشفي به صدري وما تشفي به صدري وتقر به عيني، فإنهم ظلموني وعذبوني. اللهم وأسألك ألا يدعو بعد داع في بلاء ولا كرب فيذكرني ويسألك باسمي إلا فرجت عنه ورحمته وأجبته وشفعتني فيه. فلما فرغ من هذا الدعاء أمطر الله عليهم النار، فلما احترقوا وعمدوا إليه فضربوه بالسيف غيظا من شدة الحريق ليعطيه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده. فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها وصارت رمادا حملها الله من وجه الأرض حتى أقلها، ثم جعل عاليها سافلها. فلبثت زمانا من الدهر يخرج من تحتها دخان منتن لا يشمه أحد إلا سقما شديدا، إلا أنها أسقام مختلفة لا يشبه بعضها بعضا. فكان جميع من آمن بجرجيس وقتل معه 34,000 وامرأة الملك رحمه الله. ونرجع الآن إلى سلام
أسوك يا عمرو.
أحسن الله لكم سيدي.
سبحانك اللهم.